بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 21 و400 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع شريط 11.
هذه هي الحجة على الناس، إذ لو لم يوجد من يبين الدين كما هو لانقطعت الحجة، ولوصل الناس إلى ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لا يستطيعون الانفكاك من الباطل لعدم وجود من يدلهم على الخير والتباس الحق بالباطل. فهذا لن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيبقى أناس من أهل العلم والصدق يبينون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة هي كما قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فلما جاءت البينة هل انفكوا؟ بقي كثير منهم، بل أكثرهم على ما هو عليه. إذن ما هو المراد بالآية؟ المراد والله أعلم أنه لم يكن بمقدورهم ولا باستطاعتهم الانفكاك، والذي يريد أن ينفك من الضلال لا يستطيع، لأنه الطريق غير واضح، لا يجد من يدله على الحق. ولكن عندما جاء الرسول وجاءت البينة أصبح الانفكاك ممكنا بعد أن كان مستحيلا، فانفك منهم أمم وبقي منهم كثير، لكن أصبح الآن الانفكاك مستطاع. لذلك لن يحصل هذا المأزق مرة أخرى، بل سيبقى العلم محفوظا والطريق منور لمن أراد السلوك. ويقول الله عز وجل في هذا المعنى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، إلى أن قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اتضح الأمر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم. على كل حال، العلم هو الطريق إلى معرفة الحق، وبين المؤلف أن هذا هو الطريق لزيادة الإيمان. ثم بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف الراسخين في العلم وما لهم من الفضل والمكانة، وأنهم تعتبر أقوالهم وتعتبر شهادتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بهم مع الأنبياء يوم القيامة ليشهدوا على الناس أنه قد فهذا مكان عظيم جدا لأهل العلم الراسخين. وإن كان كل مؤمن فلا بد أن يكون معه علم، إلا أن الراسخين في العلم لهم شأن عظيم. وفي ذلك قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فشأن العلم وأهله شأن عظيم، به يزداد الإيمان ويرسخ ويقوى حظ صاحبه من ولاية الله وكرامته ومن الأمن في الدنيا والآخرة، وتكون لهم المنازل العلى والمقامات المحمودة المشكورة في الدنيا والآخرة، إذ هم الذين علموا دين الله ويعلمونهم، وهم المصابيح الذين ينيرون للناس الطريق إلى الله عز وجل. فالعلم له شأن عظيم جدا، وهو السبب في رسوخ الإيمان. لذلك قال الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم. وفي الآية الأخرى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا. الرسوخ في العلم يعني الرسوخ في الإيمان وثبات الإيمان، وأنت ترى أن الشجرة قال أصلها ثابت، وأصلها هو ما في القلوب، ما في القلوب من العلم واليقين، فهي شجرة عظيمة أو هي شجرة عظيمة مباركة راسخة أي الإيمان في جذور المؤمنين. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الله سيحميهم بما عندهم أو بما أعطاهم من العلم في الدنيا والآخرة. ثم بين طريقة يعني أثر العلم في سلوكهم وفي ثباتهم وفي عدم تزلزلهم أمام الشبهات أو الشهوات أمام الفتن، فإن الضلال والفتن تقوم على الشبهات والمتشابهات والإشاعات، والراسخون في العلم يثبتون في أنفسهم، يجدون مما أعطاهم الله من العلم يثبتهم ويثبتون غيرهم، لأنه قال يقولون، الراسخون في العلم يقولون أي يعلنون عن طريقهم أمام هذه الفتن والمتشابهات، ويقولون لغيرهم أي يبينون للناس الطريق أو ما يزيل تلك الفتن أو تلك الشبهات وما يكشف الحق ويبطل الباطل، أي أنهم يعتمدون في دينهم على المحكم، ويأخذون دينهم وما والمواقف التي يقفون فيها أمام الفتن والمحدثات والنازلات يعملون بالمحكم وما علم من هدي السلف الصالح الذي بنوه على أدلة محكمة. وإذا جاء فهم مأخوذ من النصوص لكنه متشابه يعارض يريد الذي تكلم به ليحقق أو يؤيد ما يقوله من الفتن والمحدثات، يستدل بدليل يخالف المحكم، فإننا نعرف أن هذا فهما متشابها. فالراسخون في العلم يعملون بالمحكم ويعلمون تفسير متشابه، ويبينون أن هذا يستدل بالمتشابه لغرض في نفسه، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنه لا يمكن أن يكون من عند الله ويحصل فيه تناقض، هذا الذي تستدل به من المتشابه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون معارضا للمحكم، فإذا هو كل من عند ربنا. نفسر المتشابه، يفسرون المتشابه بما يتفق مع المحكم، وإذا لم يعلموا المراد قالوا آمنا به كل من عند ربنا وعملوا بالمحكم ووكلوا علم المتشابه إلى الله عز وجل. فهذه طريقة مأمونة، وهي أن الإنسان وأهل العلم والمؤمن يأخذ دينه من الآيات البينات المحكمات، لذلك قال عنها هن أم الكتاب، أي المحكم هو أم الكتاب، أي الذي يبين فيه الدين واضحا لا لبس فيه. ثم المتشابهات اقتضت حكمة الله أن يوجد المتشابه في أمره الشرعي وهو الكتاب والسنة، وفي أيضا أمره الكوني وفي خلقه فتنة للناس، ليعلم من هو يسير ويسير نفسه على المحكم، وممن هو يتبع هواه ويتبع ويستدل بالمتشابهات على ما تهواه نفسه. لذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه القاعدة العظيمة، وهي أن طريق أهل العلم أنهم يأخذون أولا علمهم ودينهم من المحكم، ويعلمون أن هناك أناس في قلوبهم زيغ ولهم أهداف يسعون بتحقيق أهوائهم بالمتشابهات. هذه القاعدة أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، وأثنى على هذه القاعدة ثناء عظيما، وأنها مما تزال به وتكشف به الشبهات وينار به الطريق لأهل الإيمان، إذا هم أولا في كل قضية تعلموها وأسسوا علمهم وإيمانهم على المحكم، ثم بعد ذلك يعلمون أن المخالفين من أهل الأهواء والشرك والبدع إنما يتصيدون في المتشابهات، فيبينون المحكم ويدعون إليه في ردهم على هؤلاء، ويقولون لا يمكن أن يكون فهمك لهذه الآية التي استدلت بها أو هذا الحديث يعارض هذا المحكم، ولكن أنت من ما يتبع المتشابه. ثم يبينون له معنى هذه النصوص التي استدل بها على فهم السلف الصالح، وإذا لم يعرفوا المراد منها فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نقطع أنه لا تعارض وهذا هو المحكم نحن نعمل به وندعو إليه، وهذا المتشابه نقول آمنا به على مراد الله، ولكن لا يجوز أن نعارض بالمتشابه المحكمات. نعم.
وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان.
أيضا من القضايا التي يعني يعرف بها أو يزداد بها الإيمان نتيجة لتدبر القرآن هي إدراك ما فيه من الدلائل والآيات والمعجزات، وهي يعني إدراك إعجاز القرآن، الإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي المادي وغير ذلك. فهذه إذا شهدها المسلم وعرفها ازداد إيمانا ويقينا. وهي في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه أي أن القرآن حق بما يشهدون من أخباره بأمور مغيبات تتحقق ومن إعجاز علمي يتحقق. فشهود هذه أيضا من الأمور التي يزداد بها اليقين. فأبين المؤلف أن القرآن مبارك، وأورد قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الآية الأخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبركة القرآن تحصل لمن اعتنى به قراءة حفظا تعلما عملا، فإنه سيجد بركة عظيمة، سيجد بركة في وقته وفي صحته وفي ماله، وسيجد بركة في ولده ونسله، وسيجد بركة في أموره وأحواله، سوف تتيسر له الأمور، ويجد أيضا بركة في حياته حيث يستشعر الطمأنينة وينشرح صدره ويشعر بالسعادة في الدنيا، بخلاف الذين ضاقت صدورهم والتبست عليهم أمورهم وحصل لهم من الضنك والضيق ما لا يعلمه إلا الله، فيهرعون إلى وسائل الترفيه والتسلية واللعب ليتخلصوا مما في قلوبهم من القلق والكآبة وضيق الصدر. فالقرآن مبارك. يقول شخص أنه هداه الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات إلى أن يلازم بيت الله عز وجل في وقت المغرب يحفظ شيئا من القرآن ويتدبر ويرجع إلى كتب التفسير يستشكل عليه فهم آية، فيقول: كنت أعاني من قلق وضيق فزال، وكانت أمور تهمني فانقشعت عني ويسرها الله وأراحني منها، وكانت أموري إذا ذهبت إلى شيء أحاوله يتعسر وأجد لذلك يعني شدة، ولا أحصل عليه إلا بعد جهد وبعد أن يصيبني في نفسي من الإرهاق فتيسرت تلك الأمور. إذا ذهبت إلى أمور كانت تتعسر علي يسرها الله بسهولة، فوجدت بركة تلك الجلسات مع كتاب الله عز وجل. وهذا أمر يشاهده كل من رجع إلى كتاب الله واعتنى به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فذكر الاتباع، ثم ذكر بعد ذلك الدراسة، لا بد من الدراسة والفهم لكتاب الله عز وجل. فإذا تعلم الكتاب تلاه وتعلمه وعمل به سيحصل له من الخير والبركة ما الله به عليم. وكلما زاد إقبالا على كتاب الله كلما زاد حظه ونصيبه من ذلك، فإن كتاب الله عز وجل يبين الطريق إلى ولاية الله سبحانه ويكون سببا في حصولها وما يترتب عليها من البركات العظيمة. وأيضا ذكر نقطة المؤلف، وهي أن من بركة القرآن أنه يزيل الإشكالات ويكشف الشبهات ويبين الطريق. فلو رجع كل إنسان عنده شك أو خطأ أو ضلال إلى كتاب الله لوجد فيه ما يدله على الحق، ولكن السبب في ضلال كثير من الناس هو أنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبب ضلالهم وإعراضهم وكفرهم إنهم لم يعتنوا بهذا القرآن وهجروه، ولو أقبلوا عليه لوجدوا فيه خيرا عظيما ولا دلهم على الطريقة المثلى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.
ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله، فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى من وجهه الكريم بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان به. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا. وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب.
يقول رحمه الله: وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. هذا تلخيص للدلالة معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الله سبحانه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها بيان صدقه، كلما علم من أحواله صلى الله عليه وسلم اتضح للمعاند أو الشاك صدقه وازداد المؤمن إيمانا. وفيها أيضا اعتزاز المسلم والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما عرف كماله وما فيه من الصفات الكريمة فإنه يعتز بأنه يتبع أفضل الناس ذاتا وخلقا، يتبع رسولا كريما عظيما، فيعتز بذلك ويستشعر فضل ذلك. وبين المؤلف أنهم سمعوا المنادي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فاستجابوا للمنادي مستشعرين فضله وأنهم يقتدون ويتبعون أعظم البشر. وإذا نظرت اليوم وجدت أن الذين ينادون كثير، كل ينادي إلى مذهبه وطريقته وسلوكه، ووجدت أن كثيرا من المسلمين قد أعجبوا ببعض هؤلاء من الكفرة أو الفاسقين أو الملحدين التائهين الضالين، وسبب ذلك أنهم زخرف لهم وأظهر لهم هؤلاء الناس بمظهر العظمة وأبطال ونجوم وكواكب، وأظهروا عليهم ألفاظا جعلت السامع والمشاهد يعجب بهم فيقتدي بهم، ويضع صورة من هم في مرحلة أخس من مرحلة الحيوان، بل من مرحلة أمهن الحيوانات، وهو في داخل نفسه يشعر بإعجاب واعتزاز. هذا هو من أساليب الغزو الفكري، ويمحى هذا إذا نشر بين المسلمين فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أحواله، وعرفوا نسبه وسيرته ودلائل نبوته، فيوجد، وعرفوا أيضا جهاده وأخلاقه، وأنه مترفع عن الأمور الدنيوية الدنية، وأنه متوجه إلى المطالب السامية التي يحصل بها الخير لأفراد الناس وعامتهم، وأنه أسس دينا، يعني طبق دينا قيما يحصل منه السلامة والخير في كل جوانبه. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم من الاعتزاز والفخر ما يجعلهم يقتدون به ويظهرون سنته ويعملون بدينه معتزين مفتخرين شامخين على أولئك الكفرة الضالين. فهذا أمر عظيم جدا يؤدي إلى قوة الإيمان ويؤدي إلى صلاح الناس واعتزازهم، ونحن بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى أن ننشر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وخلقه لكي يعتز به أبناؤنا ويقتدون به مفتخرين، ونبرز أيضا سير علماء الأمة ودعاتها وقادتها لكي يكونوا نماذج يقتدى بها في الناشئة، ونقاوم هذا التوجه الخطير الذي تحاول وسائل الإعلام أن تغرسه في قلوب المسلمين وناشئتهم خاصة ونسائهم من الإعجاب بالكفرة والفسقة والضالين. فهذا أمر عظيم جدا، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة صفاته وبمعرفة سيرته وجهاده وبمعرفة دلائل نبوته وما ورد في القرآن من وصفه وما ورد في السنة والسيرة من هذه المعاني، فإن من أدركها يقطع أنه أمام رجل عظيم لا يمكن أن يكون كاذبا ولا يمكن أن يكون يريد مصلحة لنفسه. والذي ينظر في سير المشاهير من البشر على مدى التاريخ يجد أنهم إنما يسعون لمصلحة ذاتية دنيوية لهم أو لأقوامهم، فتجد في تعاليمهم وفي أعمالهم أنهم وراء هذه المصلحة. ولكن إذا نظر الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا يريد مصلحة لنفسه أبدا، وأنه يعيش حياة المساكين، ومات وليس في بيته شيء يملكه. وتجد مثلا، خذ مثلا بعض الدجالين من مشائخ الصوفية الغالية الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، يقول مثلا: من رآني أو رأى من رآني فقد وجبت له الجنة، ومن سمع بي، يعني لم يره ولكن سمع به فأحبه وجبت له الجنة. هكذا، هذه علامة نعوذ بالله الكذب، أنه يريد الناس أن يتعلقوا به ويحبوه وعلى أي شيء كان ولو كان على الكذب على الله. وإذا قرنته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه يقول لأخص الناس وأقربهم إليه: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. وإذا نظرت وجدت أن هؤلاء الدجالين يضعون المزايا لأقوامهم ومناصريهم، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يحث الناس على طاعة الله ويسوي بين البشر، وأن أساس الصلاح هو التقوى. إذا تأمل الناظر في أخلاقه وسيرته ودعوته وجد أنه يدعو إلى الدين القيم وإلى ما فيه صلاح الناس وسلامة مجتمعاتهم. فهذه من أعظم ما يزيد في الإيمان ويبعث على الاعتزاز به والتشمير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان، لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره، وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها.
في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى هي من أقوى البواعث على قوة إيمانهم ومعرفتهم لهذا الخير الذي عندهم، وتركها هو من أهم ما جلب لهم ما وصلوا إليه في هذه العصور المتأخرة من الانحطاط والتخلف وجهلهم بما عندهم من الخير، وهي أنهم عطلوا العقول، عطلوا عقولهم، لا يفكرون، لا يستخدمونها في تدبر كلام الله، ولا يستخدمونها في النظر في ملكوت الله، فأصبحوا جامدين، أصبح دينهم عبارة عن أشياء يؤدونها بعضهم لا يعقل المقصد منها والحكمة منها، كالصلاة مثلا. كثير من الذين يصلون لا يعرفون لماذا يصلون، وما هي الحكمة من الصلاة، وما هي الحكمة من كل فعل من أفعالها أو قول من أقوالها، فلم تخالط هذه المعاني بشاشة قلوبهم، فأصبح تعبدهم بدون خشوع ولا تعلق بالله كبير. وأيضا أعداء الإسلام أشغلوا عقول الناس، فتجد الإنسان في أيامنا هذه يقوم من نومه ويرجع إلى فراشه وهو ربما لم يفكر تفكيرا، بل يمشي بأشياء وعلامات واضحة يتبعها، وهذه مشكلة كبيرة، لا بد من إعمال العقول في تدبر كلام الله وفي التفكر في ملكوت الله. والله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة على الناس، فمن ضل فإنما بسبب أنه لم يعمل عقله في فهم كتاب الله وفي أيضا الاستدلال بملكوت الله وخلقه. فالعقل قد يفهم بعض المسلمين أهل السنة أنه مذموم، وهذا خطأ عظيم، إنما المذموم إذا هو استقل بعقله في فهم الدين أو في معرفة الله، قال إنما نعرف ربنا بعقولنا، هذا مخطئ خطأ عظيم، وإنما نستخدم العقول في فهم كلام الله، ويستخدم العقول في النظر في ملكوت الله. الآيات الكونية كثيرة جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة البقرة، في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي يستخدمون عقولهم في النظر في هذه الآيات فيعرفون ربهم وعظمته سبحانه، ويعرفون فقرهم وحاجتهم، ويعرفون غناه سبحانه، فيتعرفون على ربهم وعلى سننه الجارية ويعرفون كثيرا من الأمور التي تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله وتنشط نفوسهم للتقرب لإلههم العظيم الحكيم المنعم المتفضل الذي كل شيء بيده. لا بد من هذا الأمر، وهو من أقوى الأسباب التي تزيد في الإيمان. لذلك الله عز وجل ذكر أن النظر في ملكوته وفي آياته وفي الجبال وفي اختلاف الناس وألسنتهم وأحوالهم، التفكر في ذلك يجلب للقلب الخشية. لذلك قال في آخر السياق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنظر في هذه الأمور والعلوم أيضا التي تنبثق منها إذا درست دراسة صحيحة كعلم الرياضيات وعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء الطب، كل هذه العلوم هي دراسة للسنن التي أوجدها الله في خلقه، هي دراسة للسنن التي أوجدها الله في خلقه. فإذا استشعرها المسلم رابطا بينها وبين خالقها ومنظمها ومجريها، وعرف أنه أن علمه هذا مجرد استكشاف لما أودعه الله في مخلوقاته، أصبحت هذه العلوم تعظيما لله عز وجل واطلاعا موسعا على ما وضعه الله في هذا الكون. إذن العقل والتفكر والتدبر لآيات الله والتفكر في مخلوقات الله تؤدي إلى زيادة الإيمان وتعظيم الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نواصل كعادتنا مذاكرتنا في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ بقراءة ما ستدور حوله المذاكرة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ولهذا دعا الله الرسول والمؤمنين إلى شكره فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر.
بالنسبة للأمور التي يستمد منها الإيمان، هي كلها أفعال العبيد، أفعال الناس. وقدم في التعريف المجمل أنها تدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التدبر لآيات الله التنزيلية، وهو التعلم، تعلم الكتاب والسنة. والثاني التفكر في آيات الله الكونية، وهو إعمال العقل في والنظر في المخلوقات. والثالث هو العمل، العمل بمقتضى العلم. فهذه الأشياء التي يذكرها كلها تدور على هذه المعاني. ولا يكون الإيمان إلا باجتماعها، بأن يكون متفكرا يتعلم الكتاب والسنة ويعمل بموجب العلم. والعلم له مجالان، أي له طريقان، الكتاب والسنة، ومجالاته معروفة، المعلومات أو الفنون التي تلزم لمعرفة الدين وصلاح العبودية، كلها مدارها على الكتاب والسنة. وكذلك التفكر له مجالات، منها ما ينمي العقائد، ومنها ما يقوي العواطف. التفكر إما أن ينمي العقائد، ومنها ما يكون يقوي العواطف، والعواطف هي المحبوبات والمكروهات، المحبوبات والمكروهات. فإن الإنسان إذا تفكر أيضا فإنه يعرف الله سبحانه وتعالى فيزداد حبا له، ويعرف الخير فيزداد حبا له، ويعرف الشر فيزداد نفورا وكرها له. فالتفكر وظيفة مهمة جدا، وهي وظيفة العقل، وهي وظيفة القلب. فإذا أهملها الإنسان أو أشغل عنها خسر شيئا عظيما، ولا يذوق حلاوة الإيمان وطعمه إلا إذا تفكر وتعلم وعمل واجتمعت هذه الأركان الثلاثة. فقوله التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة، يقول الله عز وجل انظر إلى آثار رحمة الله، انظر تفكر. فإذا رأيت هذه الآثار العظيمة التي أنعم الله بها على المخلوقات فإنك تزداد حبا لله عز وجل، وتشاهد أنعامه وتكامل بعضها ببعض، فتزداد معرفة بحكمة الله وعلمه. وأنه ونهاية التفكر هي ربنا ما خلقت هذا باطلا، أن يدرك أنه أن كل شيء خلق لحكمة، وأنه هو من هذه الأشياء خلق لحكمة. ثم يعرف من كتاب ربه تبارك وتعالى أنه خلق إما لجنة أو لنار، فيستعيذ بالله من النار، كما قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا الحكمة في الخلق بعد أن تفكروا، فشهود هذه النعم وشهود الحكمة في الخلق ينتج عنها قوة الإيمان وشدة محبة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر عباده بشكره بعد أن يذكر نعمه عليهم. ونعم الله إما أن تكون نعم دينية وهي نعمة الهداية، أو تكون من النعم التي يحصل بها الرخاء والأمن والخير لهم. ونعم الله إما أن تكون نعم دينية وهي نعمة الهداية، أو تكون من النعم التي يحصل بها الرخاء والأمن والخير لهم في حياتهم. فإذا استشعروا هذه النعم وأدركوها فإن حقه عليهم إزاءها أن يشكروه، كما قال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما فاشكروا لي فاذكروني. هذا الأسلوب وهو الذي يبدأ بكما ثم ينتهي بأمر، هذا فيه ترتيب النتيجة على سببها. كما تقول لابنك مثلا كما ربيتك وعلمتك فلا تعصني فأطعني، ترتب نتيجة مناسبة للسبب الذي ذكرته. وكذلك في هذه الآية كما أرسلنا فيكم، أي كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده المؤمنين وبين لهم الطريق وهداهم إلى الإيمان الذي هو أكبر النعم على الإطلاق، تعليم القرآن كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن التي ذكر فيها آلاءه وأنعامه وأفضاله على عباده، بدأها بأكبر النعم وهي الهداية إلى تعليم القرآن، فقال الرحمن علم القرآن. وكما أيضا تقدم معنا في سورة الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أن الخروج من الضلال إلى الهدى إنما يكون بتعلم العلم، بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكم والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال بعدها بآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا هو الفضل العظيم الذي ينعم الله به على عباده، فمن وفقه الله للهداية ووفقه للعلم فقد آتاه فضلا عظيما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. والفرح بالقرآن، والفرح هو بتعلم العلم الذي جاء به، لأن الله أنزل كتابه، أنزله بعلمه، فيتعلم العلم ويعمل به، هذا هو الفرح، وهذا هو استشعار نعمة الله. والنعمة الأخرى هي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عظيمة، ولكن كثيرا من الناس يقابل هذه النعم بالجحود والكفران. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة يزيد في الإيمان، يزيد في العقائد، ويزيد في العواطف، فيزداد محبة لله ولرسوله ولدينه، ويزداد كرها ونفورا من الشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان، هي الإيمان بل هي روحه.
إذا كان التفكر في المخلوقات هو أقرب إلى تقوية العقائد، لأنه سوف يعرف عندما يتفكر في مخلوقات الله، سوف يعرف وجود الله عز وجل، ويعرف حكمته وعلمه ورحمته وقدرته، ويعرف من آثار صفاته الفعلية، ستقوى، سيشاهد، سوف يدرك شواهد كثيرة لهذه الصفات، فيقوى اعتقاده وإيمانه بصفات الله عز وجل، ويعرف ربه ويعظمه التعظيم اللائق به. وتعظيم الله عز وجل باعثة على الإخلاص والتوحيد، فإن الذين أشركوا بالله فإنهم لم يقدروا الله حق قدره وما عرفوه. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يذكر المشركين يقول: وما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره ما أشركوا به، وما جعلوا له ندا ومساويا من خلقه في حقه سبحانه، مع هذا الفرق العظيم الشاسع بين أفعاله وأفعالهم، وأنه هو رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي هو يخلق كل شيء، وهم لا يفعلون شيئا، بل إنهم مدبرون مخلوقون مقهورون. لذلك يقول الله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما أولئك المشركون فما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحاصل أن التفكر في مخلوقات الله تزيد من معرفة الله عز وجل، واستشعار عظمته وحلمه ورحمته وقدرته وحكمته، إلى غير ذلك من الصفات التي تدرك بالنظر في المخلوقات، ولا يستقل العقل بإثبات هذه الصفات، وإنما العقل أو النظر يعطيك شواهد على ما تعلمته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصفات التي أثبتت في القرآن والسنة تجد شواهدها في الكون فيزداد الإيمان. أما الذكر الإكثار من ذكر الله في كل وقت، فإن الذكر ينمي العواطف أيضا، هو أقرب إلى تنمية العواطف، فإنه ذكر للمنعم وذكر للمحبوب، فيزداد القلب محبة ورجاء بالله عز وجل. والذكر هو إقرار بالتوحيد وإعلان بالتعظيم لله عز وجل وثناء على الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنه يقر بالتوحيد، يقر بالتوحيد. وإذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه يقر بالعبودية والإذعان والتذلل لله عز وجل. وإذا قال الحمد لله فإنه ثناء على الله وشكر لله. وإذا قال الله أكبر فهو تعظيم لله عز وجل. فالذكر هو اجتماع إقرار بالتوحيد وتعظيم لله عز وجل واعتراف بالعبودية. فلذلك كان الذكر من أعظم العبادات، وهو دليل على قوة الإيمان، ودليل وهو الدليل الأوضح والأعظم على أن على قوة الإيمان في القلب. ولذلك ورد في الأثر أو في الحديث سبق المفردون، وثم فسر المفردين بقوله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن المعاني التي دل عليها لفظ المفردون أي الذين يوحدون الله عز وجل، والذين تعلقت قلوبهم بالله وحده، فلهجت ألسنتهم ومهجهم بذكره وتعظيمه والثناء عليه، لا يلتفتون إلى غيره ولا يثنون بالنعم والأفضال وما يشاهدونه من الخيرات والبركات، لا يثنون بها إلا على الله سبحانه وتعالى، هو ربهم وهو معبودهم. فهم يفردونه سبحانه وتعالى بالثناء، ويفردونه ويفردون له التذلل والعبودية، فهم المفردون. والذكر علامة قوة الإيمان، كما في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قبلها قال سبحانه وتعالى ويهدي إليه من أناب، وكأن سائلا سائل قال من هو الذي أناب، ما هي علامته، ما هي علامته؟ قال الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا، ما هي علامتهم؟ قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فعلامة الإيمان وعلامة الذين آمنوا أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، إذا ذكروا الله عز وجل اطمأنت قلوبهم. وذكر الله عز وجل هو كل ما يذكر الله به أو كل ما يذكرك بالله، ذكر الله هو كل ما يذكر الله به أي من الأذكار، أو كل ما يذكرك بالله عز وجل. فإنهم إذا فعلوا ذلك أو شاهدوا ما يذكرهم بالله اطمأنت قلوبهم، فهي تطمئن بالعلم ومعرفة الحجج والبراهين، تطمئن قلوبهم بشهود الحجج والبراهين، وتطمئن قلوبهم عندما يتعلمون العلم أو يقرؤون القرآن أو يصلون أو يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم. فهذه علامة الإيمان القوي الصحيح. ويقول المؤلف رحمه الله الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومنه الدعاء الذي هو مخ العبادة، بدل ومن الدعاء أي ومنه، ومنه الدعاء الذي هو مخ العبادة. ذكر في الهامش أن هذا الحديث الذي أشار إليه وهو الدعاء مخ العبادة أنه ضعيف، والأصح منه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا المعنى أكمل، لأن الدعاء فيه أمران عظيمان، لأن الدعاء يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة الذي يدعو الله ولا يدعو غيره، فإنه قد جاء بالعبادة كلها، يعني اجتمعت فيه. أولا أنه يعرف أن الله هو ربه يعطيه سؤله، فإن كان يريد رزقا هو الذي يعرف أن الله هو الذي يرزق، يقر بأن الله هو الذي يرزقه أو هو الذي يشفيه وهو الذي يدبره، وهو يقر بتوحيد الأسماء والصفات، يقر أن الله يسمعه وأن الله قادر وأن الله رحمن رحيم وأن الله مجيب لدعائه، فهو يدعوه بحرارة معتقدا منزها معظما لله بذلك. إذ لو كان يعتقد أنه لا يسمعه أو أنه لا يقدر على أن يعطيه سؤله أو غير ذلك لما دعاه، إنما يدعو من يعتقد أنه يسمعه وأنه رحمن يرحمه وأنه يجيب سؤله وأنه قادر لا يعجزه شيء وأن الأمور كلها بيده، فهو إذن بهذه الأمور يقر إقرارا عظيما بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بتذلله وضراعته ودعائه يكون مشتملا على توحيد الألوهية، حيث أن الدعاء عبادة عظيمة وهو لا يصرفها إلا لله عز وجل، فهو إذن الدعاء هو العبادة، أي استجمعت فيه أركان العبادة، استجمعت في الدعاء أركان العبادة. قال: فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه. أما قوله يغرس شجرة الإيمان في القلب، فإن المقصود بذلك شيء واحد وهو النطق بالشهادتين، فإن النطق بالشهادتين وإن كانت ذكرا لكنها تكون عقدا، أي ينعقد بها أصل الإيمان، ثم بعد ذلك لا يزال يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه فينمو إيمانه ويترقى في مراتب الإيمان. نعم.
ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
هذا الأمر وهو معرفة محاسن الدين مرده إلى ما ذكر من التفكر، فإن التفكر هو أمر زائد عن التعلم، فإنه قد يتعلم الصلاة ويعرف شروطها وأركانها وواجباتها وأوقاتها وكل ما يتصل بها ويكتفي بهذا ويصلي ويكون صلاته صحيحة، لكن إذا هو زاد وتفكر في محاسن الصلاة وما تجلبه للعبد وللمجتمع من الخير والبركات، هنا انتقل إلى شيء آخر يجعله يزداد إعجابا بدينه وأيضا إدراكا لحكمة الله في شرعه، وهكذا في كل العبادات والمعاملات والأخلاق والنظم. فإذا تفكر في النظام مثلا الاقتصادي والمعاملات المالية، وتفكر كيف أنها تجلب للمجتمع الذي يتعامل بها المحبة وتقطع عنه بوادر الشر والأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والقطيعة والشحناء والحسد، إذا تفكر في هذه النظم ازداد إعجابا وأدرك أن هذا الدين أمر عظيم جدا لا يمكن أبدا أبدا أن يأتي به رجل واحد، بل ولو اجتمع عظماء الرجال وأهل الاختصاص ليأتوا بنظام مثل هذا النظام ما استطاعوا، وينظر إلى أن النظام الاقتصادي نظام شامل لكل المعاملات، لا يدع شيئا إلا ونظمه في البيع وفي القرض وفي الإجارة وفي المزارعة والمساقات وفي التجارة بأنواعها وفي المواريث وفي كل الأحوال. وأيضا هناك أشياء من المعاملات ممنوعة لم تكن مشهورة في عند العرب، فينبهر لهذا الشمول، وينبهر أيضا أنه في كل فرع من فروع النظام هو أوجد له حلا هو الأنسب بالمقارنة مع النظم. وإلى اليوم عندما كثرت النظريات الاقتصادية مثلا وتنوعت ووصلت إلى أوج قمتها وطبقت وأتيح لها التطبيق في مدد متطاولة كافية، كل النظريات التي كانت هي مجرد نظريات على الورق طبقت وعلى مختلف الشعوب وفي مختلف المناطق، المناطق الغنية والمناطق الفقيرة والتي فيها أنهار والتي ليس فيها، أتيحت لها الفرصة كالنظام الشيوعي والنظام الرأسمالي وغيرها من النظريات كالاشتراكية، ثم بعد ذلك ثبت فشلها وأرثت أمراضا نفسية في تلك المجتمعات، وأعلن أهلها الفشل الذريع كالرأسمالية كالنظرية الشيوعية، وكذلك الرأسمالية الآن هم ما تحولوا إلى العولمة وما شبهها إلا بعد أن أدركوا أن النظام الرأسمالي نظام احتكاري ينقسم الناس بعده إلى فقراء جدا وإلى أغنياء غناء فاحشا، وإلى مع أن هؤلاء فقراء لا يملكون شيئا قد كبلوا بآلاف الملايين من الدولارات ديونا عليهم. هذه النتيجة. انظر مثلا إلى كثير من بلاد آسيا وأفريقيا كيف أنها لم ترتفع عن فقرها بهذه النظم الخبيثة، ومع ذلك أصبحت الديون التي عليها مبالغ لا تتصورها. أين ذهبت هذه الديون التي تراكمت عليهم ما دام أن حالهم لم تتغير؟ كيف صارت هذه الديون عليهم؟ هل يعقل أن هذه الديون الكبيرة جدا لأنهم فقط يأكلون ويشربون؟ إذا تفكر الإنسان في النظام الاقتصادي والنظام نظام الجزاء مثلا أو النظام الاجتماعي وجد أنه يؤدي في النهاية إلى سلامة القلوب وإلى صلاح الأعمال وإلى التعاون والمحبة، وهذه الأشياء إذا وجدت في المجتمع شعر الناس بطعم الحياة وسعادتها ولذتها وأنسوا، وإذا زالت عنهم أصبحوا أشقياء. ولعلنا نترك هذا الموضوع أيضا إلى أن نأتي إلى ثمرات الإيمان فنتكلم عنه بشيء من التفصيل.
ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه، فإن لم يقو على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل.
هذا المطلب الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو عليه مدار العمل في الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسنون هم الذين بلغوا مقام الإحسان، وهو ينقسم إلى قسمين: الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. فالاجتهاد يجعل الإنسان يبذل جهده في تحقيق شعب الإيمان علما وعملا وفي التفكر حتى يتلقى في مراتب الإيمان ويصل إلى هذه المرتبة التي يكون فيها مخلصا لله عز وجل، متعلقا قلبه بالله، ذاكرا لله، حامدا له، يسير في الدنيا بجسمه مع الناس ولكن عقله وفكره وروحه مع الله عز وجل. فهذه حال لا يبلغها إلا الكمل من عباد الله تعالى. ثم قال أنه لا يزال يترقى حتى يصل إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين. حق اليقين سبق أن ذكره المؤلف وقلنا أنه في المطالب الإيمانية لا ليس مكلفا به الناس، يعني لا يكلفون بأن يصلوا إلى عين اليقين أو حق اليقين في أركان الإيمان الستة، ولكن كأنه الآن بين المراد، وهو أنه يقصد أن يذوق حلاوة الإيمان ويذوق يعني يدرك حقيقة ما يجلبه إليه الإيمان. فإدراك حق اليقين أو إدراك حقيقة الشيء إذا كان من أمور الدنيا وهي ثمرات الإيمان أو أسبابه وحلاوة هذه الشعائر، فإنه إذا صلى أدرك لذة الصلاة وأدرك بركة الصلاة، هذا صحيح، فإنه يمكن أن يعبر بحق اليقين فيما يحصل في الدنيا من بركات الإيمان التي تكون في القلوب أو تكون أيضا في الحواس، فإنه أيضا سيجد كان يسمع مثلا ويؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يؤمن بهذا علم اليقين، يؤمن بهذا علم اليقين. ثم إذا اجتهد وطبق إيمانه وكمل إيمانه فإنه يجد أن أموره قد تيسرت، وأنه في كل ضائقة فرج الله عنه بأيسر شيء، عندها يكون قد رأى هذا الذي وعد به، رآه عين اليقين وحق اليقين. هذا المعنى فيما يكون في الدنيا وفيما يدركه العباد بقلوبهم أو بحواسهم، هذا صحيح، وهو ربما ما أراده المؤلف بقوله السابق. نعم.
وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى الله إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
في هذا يبين المؤلف أن كل خير يحصل للإنسان فإنه بسبب يكون منه، فالسبب منه والله يجازيه على حسبه. فالإيمان إذا فعل الإنسان شيئا من أمور الإيمان فإنها كالصلاة مثلا النفل، وكالإنفاق، وكبر الوالدين، وكإكرام الجار، وغير ذلك من الأعمال، هي من الإيمان، هي من الإيمان، أي أنها من شعب الإيمان، وهي من دواعي الإيمان، يعني أنه إذا فعل هذه فإنه يزيده إيمانا، تكون سببا أيضا في أن يزداد إيمانا، على قوله على القاعدة التي قررت في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإنهم كلما ازدادوا إيمانا وعملا فإن الله يزيدهم هداية وبصيرة، ويعينهم على فعل الطاعات الأخرى، يحبب إليهم طاعات لم يكونوا يفعلونها، أو يرزقهم الخشوع ويترقون في العمل، وهذا ولا يزالون يتكاملون في عملهم، والله يزيد في إيمانهم وفي قربهم. إذن كل شيء ذكر من فعل الله عز وجل فإن له سببا من أفعال العباد، كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا أيضا كما تقدم سببه التفكر والتدبر في محاسن الدين، فإنه كلما تفكر في محاسن الدين وتعلمها كلما ازداد حبا في الإسلام وحبا في الإيمان، وكلما عرف هذه الشرور وما فيها هذه المعاصي والسيئات والفواحش وما فيها من الشر والنكد كلما ازداد لها كرها. فأيضا هذا الذي يكون في قلوب العباد من تزيين الإيمان وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إنما أيضا له سبب. فالحاصل أن كل شيء ينعم الله به على العبد فإن له سبب، فهذا يجعل الإنسان يعتني بهذه الأسباب التي تزيد في إيمانه وتجلب له النور والبصيرة وتجلب له ولاية الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أخذ الآن المؤلف يفصله عندما أورد الآية في أول سورة المؤمنين ليبين أيضا هذا المعنى، وأن هناك أسبابا من جاء بها أصبح من المفلحين وأصبح من ورثة جنة النعيم، وإذا تخلفت نقص حظه من ذلك، وسببه هو نقص إيمانه. نعم.
ومنها قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود والركوع والسجود، ومن أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله: ولذكر الله أكبر. والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان، ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن الفواحش، خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان، ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان. وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانة كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق، وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حيا هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة.
هذه الأمور التي ذكرها المؤلف التي هي واردة في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون في أول سورة المؤمنين، هي أولا من أركان الإيمان، بمعنى أنه لا يكون إيمان كامل إلا بها، وأن من أخل بها صفة أو ترك شيئا منها فإن إيمانه ينقص. فإذا عرف العبد ذلك عرف أن هذه الأعمال لا بد منها، لا بد أن يلتزم بها ويجاهد نفسه للإتيان بها، وهي أيضا علامة، علامات يعرف الإنسان نفسه بها، هل هو مؤمن إيمانا كاملا وهل إيمانه قوي. فإن كان على ما ذكره الله عز وجل يحافظ على الأمانات ويحفظ فرجه ويحافظ على الصلوات ويعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، فإن هذا يدل على تقوى قلبه وعلى أن إيمانه قوي في قلبه، كما قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالدليل على تقوى القلوب هو تعظيم شعائر الله، وهذه الشعائر ذكرت في هذه الآية وهي أول سورة المؤمنون، فذكرت في هذه الشعائر فينظر فيها، فإن كان على ما ذكر الله عز وجل فإنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه قوي. وليس المقصود أنه يعلن للناس ويقول أنا إيماني قوي أو يتباهى بذلك أو يزكي نفسه، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما لكي يحمد الله عز وجل ويزداد إيمانا وتواضعا، وأن يسأل الله الثبات وأن يزيده الله من صالح فضله. أو إذا وجد أن هذه العلامات وهذه الشعائر المذكورة أنها في قلبه ضعيفة، وأنه ربما أخل بالمحافظة على فرجه أو أخل بأمانته أو أخل بالخشوع في صلاته أو أخل بما ذكر، فإنه يعرف أنه على خطر وأن إيمانه ناقص، وأنه كما أن للإيمان أسباب فإن لنقصه، كما أن لزيادة الإيمان أسباب فإن لنقصه أسباب أيضا، وأن ما عنده من الخلل في هذه العبادات إن استمر عنده فإنه قد يؤدي إلى تناقص إيمانه أكثر وأكثر، ثم قد يصل إلى الردة أو الشك أو كما تقدم معنا في الأخطار التي تتهدد الظالمين لأنفسهم في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد أنها كما أنها هذه من شعب الإيمان يزداد بها، وهي فهي أيضا علامات يعرف الإنسان بها نفسه وحاله مع إيمانه. هذه وغيرها من الآيات التي تذكر صفات المؤمنين الصادقين الذي يأتي في آخرها أولئك هم الوارثون أو أولئك هم الصادقون أو أولئك هم المؤمنون حقا وما شابهها، أي أن الله يشهد لأهلها بأنهم وصلوا قمة الإيمان وحقيقة الإيمان. وبالتالي فإن من أخل بها ليس بصادق في إيمانه، يعني أن إيمانه ضعيف وأنه على خطر. نعم.
ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يكمل العبد نفسه يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره. كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه.
هذا الموضوع وهو الدعوة إلى الله عز وجل هي من نصر الدين، وتقدم معنا أنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بأمور ثلاثة: الأول هو المحبة والقرب، الثاني هو القرب، والثالث هو النصرة. فهذه الأمور التي تدور عليها الولاية. فلا يبلغ كمال الإيمان إلا إذا أحب الله حبا شديدا، ثم تقرب إليه بطاعته وبشريعته وبشعب الإيمان، ثم نصر الدين. والأمور التي ينصر بها الدين هي من شعب الإيمان، كتعليم العلم بعد تعلمه والعمل به، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والمرابطة، وما يتبع ذلك من الإنفاق في أوجه الخير، وإلى غير ذلك من الشعب التي يحصل بها إعزاز الدين ونشره والدفاع عنه باللسان والقلم والسنن. فلا بد، لا يمكن أن يبلغ حقيقة الإيمان وكماله دون أن يكون له شيء من نصر الدين حسب استطاعته. فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كلفوا بأن يعلموا الدين وأن ينشروه وأن يدعوا الناس إليه، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عنوان كبير يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق وغير ذلك من الأمور التي يحصل بها تعليم العلم ونشره ونصح العباد وقمع الشر والفساد والتمكين لكلمة الله في أرضه وبين عباده. فالدعوة إلى الله عز وجل شعبة عظيمة من شعب الإيمان لا يكمل إيمانه إلا بها، وهي تؤدي إلى أن يكون الداعي دائما مع الله عز وجل، يدعوه ويتوكل عليه ويلجأ إليه كلما وجد صعوبة أو معارضة في دعوته، وتؤدي إلى تحرك الإيمان وإلى سلامة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الذي يدعو وينكر لا يمكن أبدا أن تضعف هذه القاعدة، أو ترين في قلبه. أما الذي يتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فإنه قد يضعف ثم تستدرجه المنكرات ويستهين بها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12551.